الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. المسألة الرابعة في إبطال التسلسل. كان من الأفضل ومن الأحسن أن يدرج بطلان الدور ثم بطلان التسلسل في مسألة واحدة، وهي المسألة الرابعة. الدور بيّنه في السياق الماضي، وبينا أن العلة إذا أعطت المعلول فالمعلول لا يعطيها الوجود، إذا أعطت العلة الوجود للمعلول لا يمكن أن يرد عليها الوجود. لماذا؟ لأنه فقير، ما ثبت أنه معلول لا يكون علة من جهة واحدة، علة ومعلول. يعني إذا كان علة لا يكون معلولا، وإذا كان معلول لا يكون علة، اجتماع النقيض، مبدأ التناقض، هذا المعيار الخارق والرائع. هنا في إبطال التسلسل، إبطال التسلسل ما هو؟ الواقعيات الوجودية، يعني الوجودات تتكثر مراتبها، كما يقول هنا العلماء الحلي، تترامى أو تترقى صعودا أو نزولا، لا فرق، تترقى أو تترامى. إذا لم تكن متكية على وجود غني فقير، هذا الترقي لا يتعين، استمر إلى مليار مرتبة لا يتعين ولا يتشخص، لا يتشخص، وهذا هو أمر مستحيل، لأن الوجود أينما كان يكون متشخصا. نعم، يقول المحقق الطوسي: ولا يتراقى في نسخة ولا يترامى، وكلاهما صحيح. معروضهما، معروضهما يعني العلية والمعلولية، يعني الوجودات في دائرة العلية والمعلولية، في سلسلة واحدة إلى غير النهاية. نعم، إذن إذا ترامى الوجود نزولا أو صعودا فيجب أن ينتهي إلى علة هي الركن الشديد، وإلا كان وجودا بدون تشخص. وجود بدون تشخص يعني وجود بدون وجود، اجتماع النقيضين. نعم، دائما مبدأ السبب الكافي يحيل إلى اجتماع النقيضين. ما معنى؟ يعني يأتي إلى العبارة ثم يكتشف مبدأ سبب الكافي، كل ما بالعرض يعود إلى ما بالذات، وما بالذات لا يعلل، هذا هو القاعدة، نسميه مبدأ سبب الكافي. يعني يبحث عن ملكات تعين الأشياء، إما في دائرة الوجود أو في دائرة حيثيات الوجود. إذا وجد هناك تناقضا فهذه العبارات والقضايا متزلزلة باطلة، فيوصلنا إلى التناقض، فيكون هذا الأمر زيفا، يعني هذه القضايا تكون باطلة ومزيفة، وبالتالي لا تكشف الواقع كما هو. نعم، إذن بطلان التسلسل هو تستطيع تقول تعين من تعينات مبدأ التناقض، لكن في دائرة العلية والمعلولية، لأن تعليل كلام المحقق الطوسي، لأن كل واحد منها، يعني من المرتبة من المراتب، كنا في دائرة العلية أو في دائرة المعلولية، ممتنع الحصول بدون علة واجبة، يعني بدون ركن شديد تعطيه الوجود، وهي لا تكسب الوجود، هناك تنتهي السلسلة صعودا أو نزولا. صعودا ركن شديد، مبدأ الأشياء، ترامي في النزول، في قوس النزول، الوجودات لا تتعين وهي وجودات، يعني وجودات متعينة وغير متعينة، متشخصة وغير متشخصة، لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا. واجب بالغير إذا لم تكن هناك علة واجبة تعطيه الوجوب الوجودي، الوجوب الوجودي، وجوب بالغير، قلنا يجب أن تنسد كل أبواب العدم حتى ينوجد المخلوق أيضا. يعني عندنا أمران: أن الوجودات لا يمكن أن تتحقق بدون ركن شديد، إلا واجبة هي الأصل، هناك البداية، وإذا لم تكن هذه العلة موجودة كيف يتحقق الوجوب بالغير؟ لا يمكن. إن الوجوب بالغير، وجوب بالغير يعني ضرورة بالغير، بالغير يعني بالعلة المطلقة. نعم، فيجب وجود علة، النتيجة فالتفريع، فيجب وجود علة لذاتها. لذاتها ما معنى لذاتها؟ يعني لا تكتسب الوجود من غيرها، هناك تستقر الأمور. يعني هي طرف، طرف السلسلة، واجب هو الطرف، ثم الوجودات كلها تتمادى، وكل وجود يستقر ويتشخص، نعم لا يتسلسل. هذه هي المسألة. أقول: لما أبطل الدور وقلنا حبذا لو جعله في هذه المسألة، المسألة الرابعة، يقارب الدور ثم يقارب التسلسل أفضل، كما هي الآن الكتب الفلسفية. نعم، لما أبطل الدور شرع في إبطال التسلسل، وهو وجود علل ومعلولات في سلسلة واحدة غير متناهية، متمادية، متراقية كما قال. أبطل هنا يعني أبطل بدليل؟ لا، لا يبطل بالدليل، تسلسل لا يبطل بالدليل أبدا، لأنه من تجليات العلية والمعلولية، يعني العلية والمعلولية لا تكون متسلسلة، من أحكام العلية والمعلولية، والاستدلال بالعليات، بالعلل، فأنت تستدل على الشيء بالشيء. إذن المسألة تحليلية فقط، مسألة مرتكزة في البنية العقلية الإنسانية، يحتاج فقط إلى تحليلها. نعم، وهو وجود، يعني التسلسل ما هو؟ وهو وجود علل ومعلولات في سلسلة واحدة غير متناهية. مبدأ تصوري، نحن في الإطار المفاهيمي، ونبه على الدعوة بقوله: ولا يتراقى أو لا يترامى معروضهما، يعني معروضات العلة والمعلول، يعني الوجودات، الوجود العلة والوجود المعلولية، في سلسلة واحدة غير النهاية، يعني غير إلى غير النهاية. واحتج عليه، احتج هنا برهان أم تحليل؟ تحليل. واحتج عليه بوجوه: الأول أن كل واحد من تلك الجملة، جملة يعني السلسلة، ممكن، نعم، يعني إذا جئت إلى سلسلة المخلوقات لا تجد فيها ملاك الموجودية، لأنها لا تقتضي الوجود، الممكنات لا تنطوي على ملاك وجودها، خذ هذه قاعدة، لأنها لا تقتضي في ذاتها الوجود، هذا ما معنى الإمكان. نعم، أن كل واحد من تلك الجملة، يعني مراتب الخلق، ممكن، وكل ممكن ممتنع حصول، ممتنع، وكل ممكن ممتنع حصوله بدون علته الواجبة، الركن الشديد، فكل واحد من تلك الأحاد ممتنع الحصول بدون علته الواجبة. ثم تلك العلة الواجبة إن كانت واجبة لذاتها فهو المطلوب، انتهت السلسلة لانقطاع السلسلة حينئذ، وإن كانت واجبة بغيرها احتاجت إلى علة، كانت ممكنة يعني لا تقتضي الوجود بذاتها، فكانت مشاركة لباقي الممكنات، كانت مرتبة وجودية من المخلوقات، في امتناع الوجود بدون العلة الواجبة، فيجب وجود علة واجبة لذاتها هي طرف السلسلة، فتكون السلسلة منقطعة. وفي هذا الوجه، وفي هذا الوجه عندي نظر، يعني العلم الحلي لم يقتنع بهذا الأمر، لكنه لم يبين هذا النظر ممكن بينه في كتاب آخر. نعم، ولا المعلق جاء بي هذا الأمر. نعم، وقال محقق الطوسي: وللتطبيق بين جملة قد فصل منها أحاد متناهية وأخرى لم تفصل منها. يعني هذا بقول العلامة الحلي الدليل الثاني أو الوجه الثاني، أنا لا أقول هذا دليل، أنا أقول هذا تحليل. نعم، هذا الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع التسلسل، وهو المسمى ببرهان التطبيق. الآن في الحقل الفلسفي لا يعتنون بهذا الدليل، برهان التطبيق خلاص انتهى، دخل في تاريخ العلوم، في تاريخ الفلسفة، وهو دليل مشهور، الآن هجر، لا يهتمون به. وتقريره أن إذا أخذنا جملة العلل والمعلولات إلى ما لا يتناهى ووضعناها جملة واحدة، ثم قطعنا منها جملة متناهية، أخذنا مقطع منها ثم أطبقنا إحدى الجملتين بالأخرى، يعني جملة على جملة، بحيث يكون مبدأ كل واحدة من الجملتين واحدا، يعني مبدأ الجملة الألف علة، ومبدأ الجملة باء علة هي نفسها. فإن استمرنا إلى ما لا يتناهى كانت الجملة الناقصة مثل الزائدة، وهذا خلف. لماذا؟ لأنها علة واحدة، والعلة الواحدة إذا أعطت المعلول تعطيه متساويا، مع أن نرى المراتب متناقصة. وإن انقطعت الناقصة تناهت، ويلزم تناهي الزائد، لأن ما زاد على المتناهي بمقدار متناهي فهو متناهي. هذا بالله عليك، هذا لماذا؟ لأنه لا يليق بالمعرفة بعد هجر. نعم، بهجر. وأنا أقول لك المسألة ببساطة جدا، لا برهان تطبيق ولا يحزن. تخيل أنت عندك وجودات متسلسلة، ما معنى وجودات متسلسلة؟ يعني هذا الوجود لم يتعين فتكرر، يعني لم يتشخص فتكرر، لأنه إذا تشخص يتكرر ولا يتكرر. نعم، إذا تشخص لا يتكرر، حتى العرف يدركها. ابنك يشتاق إلى التفاحة، تذهب إلى السوق تشتري تفاحة، أنت جعلت التفاحة أمامه، وجود مستقر، لا يطلب تفاحة أخرى، لا يقول أين التفاحة، حتى أنت تأتي بتفاحة أخرى أمامه يقول لك أين التفاحة، فتأتي ثالثة ورابعة وخامسة هو لا يقتنع. لا، مجرد أن يرى الوجود متشخصا أمامه يعرف خلاص انتهى، لا يحتاج إلى سلسلة من التفاحات، يريد تفاحة انتهى الأمر. نعم، حتى العرف يدرك هذه الأمور. لماذا؟ لأن مرتكزات عقلية في كيانهم، مرتكزات في كيانهم. نعم، يعني أنت إذا تريد تقارب المسألة بالعرف، العرف اللي فيه نكتة في طرفة، أمك تحب ترى الأحفاد تقول لك تزوج أنت، قال شوفي لي بنتا تليق بمقامي وبالعائلة، فهي تشخص بنتا ما. نعم، فأنت ترى هذه البنت تقول لوالدتك أين البنت، فهي متشخصة أمامك، لا ليست متشخصة، فأنت تحتاج إلى بنت أخرى، ثم هذه البنت ليست متشخصة، بنت ثالثة بعد، لا تزوج أبدا. هكذا الوجود إذا تسلسل، يعني ما في وجودات متعينة، يعني ما في تحقق. مسألة جدا بسيطة. إذا ذهبنا إلى الفوقية، يعني التقهقر والرجوع إلى الوراء، ترقي، فأنت تجد الوجودات متسلسلة، ما دامت متسلسلة يعني هويتها غير متعينة كذلك، يعني في قوس النزول أو في قوس الصعود الملاك واحد. أما إذا وصلت إلى المعدن خلاص هناك عقلك يتوقف، مبدأ السبب الكافي، يجد ملاك الخلق. نعم، العث كذلك يدرك هذه المسألة. أنت عندك طالب حوزة يدرس معك، صديق فقير من كل الجهات، حال الطلاب المساكين، فتجد اشترى سيارة، عقلك يقول ليس له ملاك في ذاته لشراء السيارة، فقير، فتسأله من أين؟ يقول والله صديق، صديق غني أعطاني مجموعة من الأموال واشتريت سيارة الحمد لله أتحرك. فتذهب إلى ذلك الصديق، كذلك هو ما عنده ملاك الغنى، فقير مسكين تعبان. فتقول أنت من أين اشتريت السيارة؟ حتما يقول من إنسان. تروح إلى إنسان، لا تجد إنسان خير غني عنده أموال متسعة، فأعطاه هذا المبلغ واسع جدا، اشترى سيارة وبقي منه مقدار وأعطاه لصديقي اشترى سيارة لأنه يعشقه ويحبه. فأنت هنا عقلك يقف، يعني مبدأ السبب الكافي، يقول أنا وصلت إلى المعنى، وصلت إلى ملاك شراء هذه السيارات لهذا الغني. هذه أمور وجدانية، لماذا؟ لأنها غرسها الله تعالى في فطرتنا، أو قول رقى فطرتنا وجداننا حقيقتنا لهذه المرتكزات الإلهية الراقية، بدون برهان التطبيق أني آتي إلى السلسلة وأقطعها إلى قطع، ثم أجعل القطعة الأولى علة لألف وهي باء، ثم قطعة أخرى جيم علة لألف، ثم أرى لا في تناقص بين المعلولين، فكيف حدث هذا؟ يستمر التنقص وتناقص وعلة واحدة، العلة الواحدة تورث معلولا واحدا في جميع كمالاته وحيثياته. نعم نعم. قال ولأن التطبيق باعتبار النسبتين بحيث يتعدد كل واحد منها باعتبارهما يوجب تناهيهما لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من حيث السابق. هنا يأتي ويفلسف برهان التطبيق. نعم، أقول هذا وجه ثالث وهو راجع إلى الثاني. نعم، بيان للثاني، عمق للثاني، وهو برهان التطبيق لكن على نحو آخر، استخرجه المصنف رحمه الله مغاير النحو الذي ذكره القدماء وتقريره، يعني من ابتكار المحقق الطوسي. نحن عندنا أخلاقيات في أدبياتنا الحوزوية وبينتها وأعيدها، لا ننسب الابتكار لأصحابه من باب الأخلاق، لأننا يعني نحن نريد وجه الله تعالى وكذا، ولكن أنا في تصوري هذا غير صحيح، يجب أن ننسب الابتكارات لأصحابها حتى تبقى لأسمائهم، هذا من حقهم الأدبي، من حقهم الأدبي. يعني هذه الشخصية الكبيرة للشهيد الصدر رحمة الله عليه، الشهيد الأول، ما ابتكره من كنوز في علم الأصول أو في حقول أخرى بعد لا تنسب إليه، لماذا؟ هذا مجهود معنوي وحق معنوي. في الغرب لا، في الغرب ينسبون كل شيء لصاحبه. نعم لصاحبه. نعم، تقريره ابتكره هو ينسب إليه. أن إذا أخذنا العلل والمعلولات سلسلة واحدة، كل العلل والمعلولات سلسلة واحدة، الذي تفيض والتي تقبل الفيض، التي توجد والتي تقبل الوجود، سلسلة واحدة غير متناهية، من فوق غير متناهية، يعني في قوس الصعود غير متناهية، في قوس النزول غير متناهية، متسلسلة. فإن كل واحد من تلك السلسلة، كل واحدة علة باعتبار ومعلول باعتبار. واضحة جدا، يعني أنت إذا قلت متسلسلة أينما وضعت يدك على مرتبة فهي علة ومعلول. تقول كيف؟ تقول لأنها متسلسلة، يعني بعدها شيء وقبلها شيء، قبلها شيء وبعدها شيء، فتكون هي في الوسط علة ومعلول. واضحة جدا، شهودية. نعم، فيصدق عليه يعني هذا الشيء، فإن كل واحد من تلك السلسلة، هذا الواحد، فيصدق على هذا الواحد النسبتان، يعني العلية والمعلولية، باعتبارين، باعتبار الأسبقية وباعتبار اللاحقية، ويحصل له التعدد باعتبار النسبتين، يعني يكون علة ويكون معلول، تعدد. فإن الواحد من تلك السلسلة من حيث هو علة مغاير له من حيث أنه معلول، فيأتي التعدد. نعم، فإذا أطبقنا كل ما صدق عليه نسبة المعلولية على كل ما صدق عليه نسبة العلية، واعتبرت هذه السلسلة من حيث كل واحد منها علة ترة ومن حيث كل واحد منها معلول أخرى كانت العلل والمعلولات المتباينة بالاعتبار متطابقتين في الوجود. ما شاء الله، حقيقة دليل رائع جدا. يعني أنت السلسلة قلنا كل واحد علة ومعلول، خذ المعلولات لوحدها وطبقها على العلل، تنطبق أو لا تنطبق؟ تقول شيخنا هذا علل، كيف تنطبق؟ لأنها كذلك معلولات، عندها اعتباران علة ومعلول، فيندمج المعلول في العلة وكذلك العلة تندمج في المعلول، يعني العلة تصير معلولا والمعلول يصير علة، وهذا اجتماع للناقضين. نعم نعم، فإن الواحد من تلك السلسلة من حيث أنه علة مغاير له من حيث أنه معلول، فإذا أطبقنا كل ما صدق عليه نسبة المعلولية، أخذنا فقط المعلولات على كل ما صدق عليه نسبة العلية، واعتبرت هذه السلسلة من حيث كل واحد منها علة ترة ومن حيث كل واحد منها معلول أخرى، كانت العلل والمعلومات المعلولات المتباينة، نعم المعلولات تبين العلل بالاعتبار متطابقتين في الوجود، يعني العلل تصير معلولات والمعلولات تصير علل. نعم، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق. نعم، ومع ذلك يجب أن تكون العلل أكثر من المعلولات من حيث أن العلل سابقة على المعلولات، يعني السبقية يعطيها الأكثرية. نعم، لماذا؟ لأن المعلول يتعين بعد العلة، إذن العلة سابقة المعلول في عدد واحد، على الأقل عدد واحد، وهذا العدد الواحد في التطبيق المصداقي هو الله تعالى. نعم، لأنه لا يسبقه، لا تسبقه إلا قبله. نعم، ومع ذلك يجب أن تكون العلل أكثر من المعلولات من حيث أن العلة، يعني من حيث بيان لماذا سر الأكثرية، من حيث أن العلل سابقة على المعلولات في طرف المبدأ المبتدأ، يعني في البداية. لماذا؟ لأن المعلولات لم تكن موجودة والعلة موجودة سابقة، ثم تعينت بالعلية ترشح المعلول، فإذا المعلولات قد انقطعت قبل انقطاع العلل، والعلل زائدة عليها إنما زادت بمقدار متناهي، فتكون الجملتان متناهيتان. نعم، يجب أن نصل إلى ماذا؟ إلى ركن شديد، إلا علة واحدة، وإلا تطابقت المعلولات مع العلل. نعم، وهذا مستحيل. إذن يجب أن إذا طبقنا المعلولات على العلل يجب أن ينفرد واحد ركن شديد لا تنطبق عليه المجموع. نعم نعم، واضح المسألة أو نعيد؟ عندنا سلسلة من العلل والمعلولات، كيف؟ المعلولات لا معنى لها بدون علل. يقول إذا بشرط، بهذا الشرط، أن تتلقى العلل إلى لا نهاية وتنزل المعلولات إلى لا نهاية، خذ أي قطعة واحدة فقط، تكفي واحدة، باعتبار السابق معلولة، باعتبار لاحق علة، إذن هذا القانون ينطبق على الجميع، ينطبق على الجميع بفرض التسلسل، بفرض التسلسل، عدم التوقف من هذا الطرف الفوقاني ومن الطرف التحتاني. خذ المعلولات كلها ضحى على، يعني قسم أنت، خذ المعلولات حطها على العلل، تصدق عليها؟ نعم تصدق، لأنها هي كذلك معلولات، لها اعتباران علية ومعلولية، كذلك طبق العلل على المعلولات تنطبق، فتنقلب العلة معلولا والمعلول علة، فهذا اجتماع النقيضين. فمبدأ السبب الكافي أوصلنا إلى المحتاج يصير غنيا والغني يصير محتاجا، وهذا مبدأ تناقض، اجتماع النقيضين. إذن مبدأ السبب الكافي إذا أوصلنا في التحليل والبرهنة والاستدلال والتركيب إلى مبدأ التناقض، يعني القضية زائفة، يعني هذا الأمر غير صحيح، لا يوجد في الواقع التسلسل. إذن إذا طبقنا المجموعة الأولى على المجموعة الثانية، يعني مجموعة العلل على مجموعة المعلولات، أو بالعكس مجموعة المعلولات على مجموعة العلل، تنطبق، لكن يجب أن ينفرد واحد من المجموعة، ولا يكون له حكم علة ومعلول، يكون فقط علة وهو واجب الوجود وهو المبدأ. فالتسلسل باطل. هذا ليس برهان، هذا تحليل، تحليل لهذه المسألة الراقية. قال: ولأن المؤثر يعني الفاعل، ولأن المؤثر يعني الفاعل يعني العلة في المجموع، في هذا المجموع الذي أعطى المجموع ترشح عنه المجموع، إن كان بعض أجزاء المجموع كان الشيء مؤثرا في نفسه وفي علله. يعني قد يقول قائل: لماذا أنت أخرجت المبدأ من المجموع، دخله في المجموع؟ إذا أدخلنا في المجموع فيكون علة للمجموع، وهو من مجموعة المجموع، يعني هو ينتمي إلى المجموع، فيكون علة ومعلول، يكون مبدأ وصادرا. وهذا مستحيل، لأن المؤثر في المجموع إن كان بعض أجزاء المجموع كان الشيء يعني هذا المؤثر مؤثرا في نفسه. نعم، لأنه ينتمي إلى المجموع وهو مفيد المجموع، فيفيض نفسه في إطار المجموع وفي علله وعلله علل هذا المجموع. يعني هو إذا طبقنا بالمصداق، الله داخل المجموع وهو علل المجموع وهو داخل في المجموع، فيكون علل لنفسه ومعلول لنفسه وعلل للمخلوقات التي تنتمي داخل المجموع. ولأن المجموع له علة تامة، لا يمكن أن يتحقق الشيء إلا إذا كانت علة تامة، هذه قاعدة، الموجود لا يتحقق إلا بعلة تامة. ولأن المجموع له علة تامة إذا تمت بجميع مكوناتها صدر المجموع، وكل جزء ليس علة تامة، الجزء في المجموع ليس علة تامة، على الأقل يحتاج إلى الأجزاء الأخرى حتى يتحقق المجموع. إذا الجملة لا تجب به بهذا الجزء، وكيف تجب الجملة بشيء هو محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجمل، يحتاج إلى الأجزاء الأخرى حتى يتحقق الجمل. إذن المبدأ لا يكون داخل المجموع، يجب أن يخرج إلى من المجموع وهو واجب الوجود. إذا أدخلناه داخل المجموع وهو علة للمجموع، يكون علة لنفسه، تقدم الشيء على نفسه، وهذا دور واحتياج وفقر. وكذلك هو يوجد الباقي، باقي المجموع، ويحتاجها في المجموع، فهو موجد ومحتاج، يعني غني ومحتاج، من جميع الجهات نقع في التناقض. نعم نعم أقول: هذا وجه رابع على إبطال التسلسل، وتقريره أن إذا فرضنا جملة مترتبة من علل ومعلولات لا متناهية إلى ما لا يتناهى صعودا ونزولا، فتلك الجملة من حيث هي جملة ممكنة لتركبها. يعني مبدأ السبب الكافي يسأل على منحلي: لماذا حكمت على هذه الجملة بالإمكان؟ يقول: لتركبها، لأن كل مركب محتاج فهو ممكن، من الأحاد الممكنة، وكل ممكن له مؤثر، فلتلك الجملة مؤثر. ثم نناقش هذا المؤثر، نبحث عن هذا المؤثر، فإما أن يكون المؤثر هو نفس تلك الجملة وهو محال لاستحالة كون الشيء مؤثرا في نفسه، يلزم الدور، وإما أن يكون خارجا عنها، والخارج عن الجملة عن جملة الممكنات واجب فانقطعت السلسلة، وهذا هو المطلوب، وإما أن يكون جزءا من تلك الجملة وهذا محال. لماذا؟ يلزم أن يوجد نفسه، وإلا لزم كون الشيء مؤثرا في نفسه وفي علله التي لا تتناهى، وذلك أعظم من أعظم المحالات. نعم، إذا كان داخل المجموعة فهو علة لنفسه، إنه داخل المجموعة، إذا كان علة للمجموع وهو داخل المجموع فينقلب علة ومعلول، وكذلك يحتاج إلى من يساعده حتى يتحقق هذا المجموع، والمجموع لا متناهي، فاحتياجه لا متناهي، وهذا من أعظم المحالات. وأيضا فإن المجموع لا بد له من علة تامة حسب مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي يقول: لا يتعين الوجود المعلول إلا إذا تمت علته بجميع مكوناتها، وكل جزء ليس علة تامة. إذا الجملة لا تجب بهذا الجزء، وكل جزء لا يصلح أن يكون علة تامة للمجموع. وكيف تجب الجملة بجزء من أجزائها، وذلك الجزء محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة؟ إن الجملة بمجموعها لا تنوجد، وهي غير متناهية. إذن العقل ماذا يقول؟ يعني مبدأ السبب الكافي يقول: أنتم بين أمرين، إما تقعون في مبدأ التناقض، وإما تفرضون علة خارجة عن المجموع، وهذه العلة لا تحتاج إلى علة، ليس من صنخ الممكنات بل واجبة، فانتهت السلسلة. هذا هو الدليل. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.